وفق الله وألهم ذلك الشيخ الوقور الذي خالف برأيه جميع الصحابة. هذه القصة مما استدل به أهل العلم على أن ولي الأمر إذا تثبت وغلب على ظنه ورأى أن رأيه هو الأرجح له أن يخالف جميع المستشارين. والإشارة غير ملزمة والشورى غير ملزمة، على رجال الشورى أن يقدموا آراءهم. إن كان رأى ولي الأمر بأن رأيهم هو الصواب والحق عليه أن يأخذ، وإن كان الموقف حساسا هذا الموقف وما يشبه ذلك، ورأى أن إجراء التشاور والسماع إلى كلام الناس يفوت الفرصة، ورأى المبادرة في التنفيذ عليه أن يفعل ذلك. يتأول بذلك قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا أبو بكر، وهل مثل هذا يقال في أبو بكر في النار؟ ماذا يهتم المسلم على من يقول أبو بكر في النار وعمر في النار وعثمان في النار؟ كفر بواح، لأن هذا تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تكذيب خبر الله وخبر رسول الله كفر. لذلك أهل السنة والجماعة ينزلون الصحابة منازلهم بالنسبة للخلافة محل إجماع. ترتيب الخلافة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وتفضيل أبي بكر وعمر محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. وإنما وقع الخلاف بين بعض أهل العلم في التفضيل بين عثمان وعلي، في التفضيل لا في الخلاف، فرق بين الأمرين. بعد أن اتفقوا على تدبين عثمان في الخلافة اختلفوا في تدبين علي في الفضل أيهم أفضل، ولعلنا ذكرنا لهذا الخلاف سببا في بعض الدروس السابقة. وأهل السنة والجماعة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف كما شرحنا الآن. العدل هكذا ينظر إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاموا به، هذا العدل وهذا الإنصاف، والإنصاف من الإيمان لا بالهوى والتعصب. أما ما فعلته الروافض إنما هو اتباع للهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جاءهم العلم هم كذلك، هؤلاء الروافض جاءهم العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا مكانة أصحابه، مكانة الخلفاء الراشدين. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. من هنا تستطيع أن تأخذ تفسير السلف، إذن السلف الصحابة والتابعون هذا بالإجماع، ويدخل معهم أحيانا تابع التابعين وبصفة خاصة الأئمة، أئمة تابع التابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري، هؤلاء من كبار، هذا من كبار التابعين الحسن البصري، وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة، الشهادة بدعة، أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار، كما شهدت الروافض على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة أنه من أهل النار أو أنه كافر. ولو من دونهم لا يجوز أن تشهد على معين من المسلمين بعد أن نفت كلمة التوحيد أن تشهد عليه بأنه من أهل النار أو أنه كافر بدون علم بما ختم الله له به. هذا الكلام فيه نوع من الإجماع لا بد من التفصيل. لا يجوز الشهادة على معين من المسلمين قبل أن تعلم ما ختم الله له به. من علمت بأنه مات على الكفر وكافر بالله قبل أن يتوب تشهد عليه بالنار، لأنه كافر، كما تشهد بالنار على أبي لهب وأبي جهل. كل من علمت أنه كان كافرا أو كان مسلما فارتد ثم مات على ردته تشهد عليه بالنار لأنه مات كافرا. مسألة الشهادة بالنار غير مسألة تكفير معين، فتكفير معين كذلك لا يجوز إلا إذا علمت بأنه ارتكب مكفرا، إذا لا بد من هذا التكفير. لا يجوز تكفير معين إلا إذا ارتكب مكفرا لا يعذر فيه بجهل وليست له شبهة. إذا سمعت إنسانا يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب الدين الإسلامي تحكم عليه بالكفر. إذن القول بأنه لا يكفر معين، هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، لا يكفر معين أي ما لم تتأكد بأنه لا عذر له فيما ارتكب وتورط فيه من المكفرات وليست له شبهة. أي إذا توفر الشرط وانتفى المانع لك أن تكفر معينا. لو سجد مسلم عادي لصنم لضريح وأنت ترى وتعلم بأنه يعيش بين المسلمين فلا عذر له تكفره. السجود لغير الله ردة، شرك، كفر بواح، سب الله عز وجل وسب رسوله عليه الصلاة والسلام تكفره وهو معين ما لم يكن معذورا، كأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في مناطق النائية عن الإسلام والمسلمين ولكنه ينتسب مجرد انتساب إلى الإسلام، لا يعرف نواقض الإسلام ولا يعرف من الإسلام إلا مجرد الانتساب، مسلم بشهادة الميلاد، مثل هذا قد يتأنى معه حتى تزول عنه الشبهة. وأما إنسان عادي يعيش بين المسلمين هكذا ثم تصدر منه هذه الكلمة سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي أو السجود لغير الله يكفر وهو معين. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لماذا؟ لأن حبهم امتثال لأمر الله تعالى فيما تقدم من النصوص، قد تقدمت نصوص فيها الثناء على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، محمد رسول الله والذين معه الآية. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، ترمونهم كما يرمي الإنسان الغرض بالتهاب، تسبونهم وتنالون منهم. هذا ما يدعو فيه بعض المؤرخين وبعض الذين يكتبون في السير الذين نسبوا أنفسهم حكما بين الصحابة يمدحون هذا ويذمون ذاك، هذه مخالفة لهذا النهي الصريح الله الله لا تتخذوا أصحابي غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. إن أردت السلامة لا تخب فيما جرى بين الصحابة ولا تشتغل بأن تفضل زيدا على عمرو وتخطئ زيدا وتصوب عمرا، لا تشتغل بهذا، لم تكلف بهذا، هذا تدخل منك فيما لا يعنيك. واجبك أن تحبهم طالما علمت أنه صحابي كائنا من كان من آل البيت ومن غيرهم، متقدم متأخر، الذين آمنوا وقاتلوا وأنفقوا قبل الفتح ومن بعدهم، صغار الصحابة وكبارهم. طالما هو صحابي عليك أن تحبه لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعمل بهذا النص فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، بغض رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر، ومن آذاهم فقد آذاني، كلام كريه، من آذى أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد آذى رسول الله ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولكن الله حليم، يمهل ولا يهمل، يعطي العبد مهلة لعله يتوب ويندم، فإن لم يتوب أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليخف من الله ومن عذابه وأخذه الذين يتعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعلق الشارح في مسألة علمية فيقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. المراد بالشيخ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي حنفي المذهب، يقول: لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، ويكون العمل على كلامه داخلا في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي كما هو مذهب الجمهور أهل السنة والجماعة. وقد تقدم في كلامه، في كلام الشيخ الطهاوي، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية هنا مجازا. المسألة: يختلف الإمام أبو حنيفة وأصحابه مع الجمهور، مع جمهور أهل السنة، في تعريف الإيمان. الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. تصديق بالقلب أصل الإيمان، هذا التصديق. ولكن التصديق يحتاج إلى التصديق، لأن التصديق عمل قلبي، ودعوى الإيمان بالقلب إن لم يوجد ما يصدقه لا تقبل. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أعمال الجوارح وقول اللسان شواهد لتصديق، شواهد لصدق التصديق، ليكون تصديقك صادقا، وإلا فهي دعوة. لكل إنسان أن يدعي أنه مصدق ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتني الدليل، ائت بالبينة بأنك مصدق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نطقت بالشهادة وذكرت الله وتلوت كتاب الله وقمت بما يؤدى باللسان يشهد لصدق ما في قلبك. وإذا تابعت ذلك بأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال، أقوالك وأعمالك شواهد لصدق تصديقك. لذلك جمهور أهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان يتألف من هذه العناصر الثلاثة: التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. أي الصلاة شعبة من شعب الإيمان. أقوى دليل لأهل السنة والجماعة لجمهورهم على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، جعل القول إيمانا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، جعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، جعل عمل القلب أيضا من الإيمان. إذن عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كل ذلك من الإيمان، والتصديق الأساس. هذا الأساس لا يثبت إلا بشواهد وببينات. هذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. خالف الجمهور إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، أفتل لهذا التفريق. لا تقل مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أحمد إمام أبي حنيفة، لا، ينبغي أن تقيد مذهب الجمهور أهل السنة والجماعة لئلا تخرج الإمام من أهل السنة والجماعة. الإمام أبو حنيفة لا يخرج من كونه من أهل السنة والجماعة، لكنه خالف جمهورهم. فرق بين أن تقول مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أهل السنة والجماعة، هذا التقسيم يؤخذ منه أنه ليس من أهل السنة والجماعة، والتعبير السليم هكذا. مذهب جمهور أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أبي حنيفة وهو من أهل السنة والجماعة وهو منهم، لكن خالفهم في هذا التعريف. ما الإيمان عنده؟ إما التصديق فقط أو التصديق والقول باللسان، أي الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. ما معنى ذلك؟ يقولون الإيمان شطر وليس بشرط، الإيمان شرط وليس بشرط، هذا تعبيرهم. الإيمان شرط للإيمان وليس شطرا من الإيمان، أي ليس جزءا من الإيمان ولكنه شرط للإيمان. إذا لم يذهبوا بعيدا، هذا الذي جعل بعض أهل العلم يرون إن الخلاف هنا خلاف سوري شكلي وليس بخلاف جوهري، حيث لم يهملوا الأعمال. الأحناف أبو حنيفة وأصحابه لم يهملوا الأعمال إهمالا، اعتبروا الإيمان أن لم يهملوا الأعمال، اعتبروا الأعمال شرطا للإيمان ولم يجعلوا الأعمال شطرا أي جزءا من الإيمان. الفرق دقيق، ولكن عند التحديد يكون الخلاف لفظيا شكليا غير جوهري. أؤكد هذا المعنى لأن بعض صغار طلبة العلم بدأوا يسيئون الظن بالإمام أبي حنيفة فيقولون هو مبتدع، هذا خطأ، ليس من المبتدعة بل هو من أئمة أهل السنة والجماعة، وإنما اختلف مع إخوانه في تسمية الأعمال إيمانا أو شرطا للإيمان. ليس هو من مرجئة أهل الكلام، إذا قيل هو مرجئ بل من مرجئة الفقهاء. المرجئة قسمان، مرجئة أهل الكلام هؤلاء كفار، لأنهم يرون إن الأعمال إن الإيمان لا ينفع مع الذنب، وأهملوا الأعمال ضيعوها، لم يقيموا وزنا للأعمال. مرجئة أهل الكلام لم يقيموا وزنا للأعمال، الأعمال لا قيمة لها، طالما الإنسان مصدق عمل أو لم يعمل لا يضر. إيمان أبي بكر وإيمان أفراد الناس اليوم واحد عند مرجئة أهل الكلام، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد. ولكن مرجئة الفقهاء الذين هم إخواننا أهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه يعتبرون الأعمال اعتبارا عظيما، يجعلون الأعمال شرطا لصحة الإيمان. لذلك يجب التفريق بين المرجئتين، ولا يجوز إساءة الظن بالإمام أبي حنيفة لهذا الخلاف، وهو خلاف في واقعه خلاف شكلي سوري وليس بجوهري، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: